بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونثني عليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولا رب لنا سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن دين الإسلام وتعاليمه وسط بين الإفراط والتفريط كما هو موضوع الندوة، وذلك لأن الإسلام ورد وجاء منتظما لمصالح العباد، وكمله الله تعالى أتم وأكمل ما يرام، وضمنه كل مصلحة ويأمر بها والنهي عن كل مفسدة. فلا جرم، كان هذا الدين هو الدين الذي فطر الله العباد على استحسانه والميل إليه. فأولا أن الله تعالى اختاره لنا دينا، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني اختاره ورضيه دينا للعباد يدينون به ويتقربون به إلى ربهم، وأخبر بأنه الدين الحق لا سواه، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي هو الدين الصحيح، وما سواه من الأديان فإنها منسوخة. الأديان السماوية السابقة قد نسخها هذا الدين وحل محلها وتضمن ما فيها من العبادات والمعاملات الملائمة، فقام مقام كل ما سبقه من الأديان، وزاد على ذلك بما هو مناسب وملائم لحال العباد والبلاد. وأخبر سبحانه بأن من تركه وخالفه فهو خاسرا تائها ضائعا، فقال تعالى: ومن ينتظر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وذلك لأن هناك أديانا تتسمى بأنها أديانا يدين بها من يدين بها من يعتنقها ويعتقدها من عباد الله، ولا ويزين لهم الدعاة إلى تلك الأديان أنها أديان حقة صحيحة ملائمة مناسبة، ولكن عند التأمل والتعقل يتضح أنها باطلة، وأن الذي شرعها ودعا إليها هو الشيطان الرجيم. فهناك من يدين الآن بدين النصارى، ولا شك أن دين المسيح كان دينا سماويا، ولكنه مؤقت، حيث أن المسيح ابن مريم عليه السلام رسالته مؤقتة بنبوة وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بشر به بقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد أخذ الله الميثاق عليه، بل وعلى كل الأنبياء أن يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إما ضعف، فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حيا ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوه ويؤمنوا به وينصروه. وثبت أيضا أن دين المدينة موسى الذي يدين به أتباعه من اليهود سابقا كان دينا سماويا اختاره الله وفضله في ذلك الوقت، ولكن مؤقت أيضا بعد إرسال هذا الرسول النبي الكريم. فمنذ أن بعث وذلك الدين منسوخ، مع أن تلك الأديان التي هي دين اليهودية والنصرانية قد دخلها بعد أنبيائها الكثير من التحريف ومن التغيير والتبديل. وما ذاك إلا أن الله استحفظهم كتبها ومراجعها وتضمن حفظ شريعتنا بنفسه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تكفل الله بحفظ هذه الشريعة أن يدخلها شيء من الزيادة والتغيير، وأما الشرائع التي قبلها فوكل حفظها إلى أولئك الحملة، كما في قوله تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فجعلهم وكلاء على حفظه ولم يتكفل بحفظه، فكان ذلك سببا في وقوع تلك التحريف والتغييرات والتبديلات في الشرائع السماوية، مما جعلها غير ملائمة ومناسبة. وبعد أن بعث النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وكمل الله له هذا الدين، فأصبح الدين الباقي أصبح الدين السماوي الذي لا يلازم أسد ولا يلائم العباد سواه. وهكذا أيضا ما سواه من ما هناك من الأديان الباطلة المضلة التي محاها دين الإسلام أو حذر منها، فإن الإسلام جاء وهناك دين أهل الوثنية الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله ويصرفون لها خالص حق الله. فلما جاء الإسلام نهاهم عنها نهيا صريحا وحذرهم عن التعلق بتلك الأوثان وأمرهم أن يعبدوا الله وحده، فجاء بنسخ عبادة ما سوى الله من نبي أو ولي أو صالح أو قبر أو حجر أو مدن أو غار أو صخرة أو شجر أو بقعة أو غير ذلك مما يعظم ويصرف له شيء من خالص حق الله. فهذا دين باطل، يعني دين الوثنية جاء الإسلام بنسخه وبالقضاء عليه. وهناك أديان انتشرت في هذه الأزمنة وكثر الذين يعتنقونها مع كونها باطلة، فتجد هناك دينا يتسمى أهله بالبوذيين وهم على عقيدة رجلا يسمى بوذي زينت له نفسه أنه على حق، فابتدع واخترع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وفي العقائد وفي الأعمال، ومع ذلك استمرت عقيدته وانتشرت منذ عدة قرون، ولا تزال تلك العقيدة الباطلة، هناك من يدين بها ويقدسها ويعظم معلوماتها وما تضمنته، وهناك ديانات منتشرة في كثير من البلاد كالهندوس ونحوهم الذين يعبدون أوثانا أو معبودات سوى الله تعالى ويدخلون في الوثنية، وهناك أديان أيضا منحرفة زين الشيطان لأربابها أنهم على خير، فصاروا يدينون بها ويرضون بها أنها مسلمة لكل عاقل، كعقيدة سيئة منتشرة في المشرق يقال لهم القاديانية ونحوهم. هذا من حيث الأديان الباطلة التي تخالف الإسلام كليا، وهناك من ينتسب إلى الإسلام ولكن لم يتحقق منه وصف الإسلام ولا الحقيقة المطلوبة من دين الإسلام، مثل أولئك أيضا على خطأ وضلال، مع كثرتهم وكثرة من يدين بدياناتهم، والإسلام براء منهم وهم بعيدون عن تعاليم الإسلام. فمن ذلك عقيدة الباطنية الذين يجعلون للأعمال باطنا غير ظاهرها، فللعبادات وللعقائد عندهم باطنية بواطن، يعتقدون أنه الشرع يريد أشياء غير هذه الظواهر. هذه العقيدة الباطنية من أكثر الكفر وأضل الضلال، لأنهم يخالفون الشرع بتعاليمه وباعتقاداته، وقد بقي على معتقدهم كثيرا من الفئات لا تزال موجودة إلى اليوم يدينون بتلك العقيدة السيئة، كعقيدة الدروز الذين يوجدون في كثير من البلاد المجاورة العربية، وعقيدة النصيرية الذين يدينون بهذه العقيدة السيئة الباطنية. مثل هؤلاء ولو تسموا بأنهم مسلمون فإنهم ليسوا حقا من المسلمين المطبقين لشعائر الإسلام، ولأجل ذلك نقول إن الإسلام الحقيقي هو الاعتراف بالله إلها وربا وخالقا، والديانة له بالعبادة كما فسره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث يقول الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والخلوص من الشرك وأهله. يبين رحمه الله أن المسلم حقا هو المذعن المنقاد المتذلل الذي متى علم بأن هذه الخصلة من الإسلام دان بها واتبعها ولم يتخلف عنها، ومتى علم أن الإسلام حرم أو نهى عن هذه الخصلة ابتعد عنها ودان لله تعالى بتركها. فهذا حقا هو المسلم، ونحمد الله أن حفظ علينا شعائر ديننا، فجميع المحرمات أدلتها موجودة في الشريعة في الكتاب والسنة، وجميع الواجبات والعبادات المشروعة أدلتها موجودة أيضا في الكتاب والسنة، فلسنا بحاجة إلى تحكيم العقول ولا إلى أن نزل بأهوائنا ما يلقى إلينا وما يسوغه لنا أولئك الأعداء الذين يجعلون أهواءهم هي الميزان الحق، فما وافق هواهم اتبعوه وشرعوه. فإذا كان الإسلام قد تضمنته الشريعة وأدلتها واضحة صحيحة، فليس للمسلم أن يدين بأية قربة أو طاعة إلا بعد أن يثبت له دليلها، وليس له أن يحرم أية خصلة إلا بعد أن يتحقق دليلها من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد تكفل الله سبحانه ببيان هذا الدين وجعله كاملا، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: اليوم أكملت لكم دينكم. فكماله احتواؤه على كل خير ونهيه عن كل شر. ولقد بين وكمل تعاليمه وتفسيره وإيضاح معانيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي كلفه الله بأن يبين للناس هذا الدين. فقال تعالى: إنا نحن أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، لتوضح لهم بالأمثلة وبالإيضاح التام ما أجملت أحكامه في القرآن. فإذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأفعاله كان هذا البيان من الله تعالى، لأنه وحي وتشريع. فجاء هذا الإسلام بحمد الله بكل ما فيه خير ومصلحة، ونهى عن كل ما فيه شر ومضرة، كما روي عن بعض العقلاء من الأعراب لما دخل في الإسلام لأول دعوة ولأول ما عرض عليه، فقال: إني تأملت ما جاء به محمد، فرأيته ما أمر بشيء وقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته أمر به. والمراد هنا العقول السليمة والفطر المستقيمة، فإنها تشهد بحسن هذا الدين وباحتوائه على كل خير وبزجره عن كل شر، وتشهد بمطابقته وملائمته للمصالح واحتوائه على كل ما ينظم الحياة تنظيم علما حقا كاملا صحيحا، فكان ذلك هو السبب الذي اختاره الله لهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإيمان، إلى نور الحق والإيمان. فكان حقا على عباد الله الذين هداهم الله وأقبل بقلوبهم إلى اعتناقه وصدقوا الرسول الذي جاء به، كان حقا عليهم أن يطبقوه أتم تطبيق وأن يعملوا به وأن يكونوا في العمل به عارفين لأهدافه ومقاصده غير زائدين فيه ولا مضيفين إليه ما ليس منه وغير مقصرين في شيء منه ولا مخلين وناقصين بشيء من تعاليمه. وهذا معنى كون دين الإسلام وسطا بين الأديان، فإنه وسط بين الأديان السابقة وعقيدته السلفية، وسط بين العقائد وعباداته وقرباته أداؤها، وسط أداؤها الحق، وسط بين الإفراط وبين التفريط. فلما أن علم الله أن بعضا من تلك الأديان قد غلوا وزادوا وتجاوز الحد، وأن البعض منهم قصروا وجفوا، جاء بهذا الإسلام في موضع متوسط لا إفراط ولا تفريط، ونأتي على ذلك بأمثلة في الأديان وفي العقائد وفي الأعمال حتى يعرف بذلك كون دين الإسلام وسطا لا إفراط ولا تفريط. فمثلا عقائد أو أديان من قبلنا من الأمم، منهم من غلا ومنهم من جفا، وجاء الله بالإسلام فجعله بين هؤلاء وهؤلاء. ففي شريعة اليهود اعتقادهم في عيسى، اعتقادهم في عيسى بأنه ولد بغي وأن أمه زانية حيث يرموها بالبهتان، كما قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما. جاءت النصارى فزادوا وغلوا ورفعوه عن طوله وأعطوه ما لا يستحقه، فحكى الله عنهم أنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وحكى عنهم أنهم قالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكذلك كفر من يقول إن الله ثالث ثلاثة، يعني الله وعيسى وأمه، كما في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. جاء دين الإسلام فتوسط لا إفراط ولا تفريط، فلا إفراط الذين زادوا وقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ولا تفريط الذين قالوا إن المسيح ابن بغي، بل شهدوا بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وجعله رسولا كسائر الرسل، كما لقوله قول الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فشهد له بأنه رسول وأقر أو حكى كلامه في قوله وإن قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم فهو رسول كسائر الرسل. هذا هو القول الوسط، لا إفراط ولا تفريط. وهكذا أيضا في الأعمال، دين اليهود ودين النصارى بينهما تفاوت، ففي بعض الأديان الإفراط وفي بعضها التفريط. فعندنا مثلا من الأمثلة أن اليهود يرون الطلاق ولا يرون الرجعة، من طلق زوجته فلا رجعة له عليها، وأن النصارى يرون أن لا طلاق متى عقد للإنسان فلا طلاق ولا يحق له الطلاق. جاء الإسلام فتوسط وجعل للإنسان أن يطلق متى شاء وأن يراجع بعد الطلقة الأولى وبعد الثانية وهكذا، وذلك لأجل أن الإنسان قد يستعجل في أمر له أنات فيتنافى ذلك بعد حين. ففي هذا أن الإسلام توسط بين هؤلاء وهؤلاء. كذلك نرى في الأعمال أو في بعضها أن دين اليهود يرون أن القصاص حتما وليس هناك مجال للعفو، وأن اليهود النصارى يرون العفو حتما. جاء الإسلام بالتخيير، تخيير ولي المقتول بين القصاص وبين العفو وأخذ الدية أو العفو مطلقا، فصار متوسطا، لا إلزام بالعفو ولا إلزام بالقصاص، بل متوسط بينهما. وهكذا توسطه أيضا في المجازات ونحوها. فالله سبحانه وتعالى أباح لنا المجازات على الأعمال بمثلها في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فجعل الإنسان مباحا له أن يعاقب من اعتدى عليه، كما في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بالمثل فقط لا بزيادة، ولكنه فضل الصبر بقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لكن دين النصارى يأمره بأن يعفو وأن لا ينتصر ولا ينتقم لنفسه أبدا، ودين النصارى دين اليهود يحتم عليه بأن يستوفي وأن يقتص. فالإسلام جاء بهذا الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. وبعد أن عرفنا هذا في الأديان السابقة نأتي إلى أمثلة من العقيدة السنية لهذه الأمة، وذلك لأن الذين دخلوا في الشريعة الإسلامية قد اختلط بهم وامتزج منه بهم من ليس بمحقق في الاتباع، دخل في العقيدة وفي الإسلام من ليس منهم، وانحرفت بهم الطرق وتفرقت بهم السبل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسئل عن تلك الواحدة فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وإذن فعقيدة أهل السنة والجماعة هي السيرة السلفية وهي العقيدة السنية وهي الشريعة المحمدية والملية الإبراهيمية التي هدى الله إليها هدى إليها هذه الأمة. إذا نظرنا في هذه العقيدة وإذا هي وسطا لا إفراط فيها ولا تفريط وسطا في العقائد الكثيرة يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن أهل السنة وسط في فرق هذه الأمة كما أن الأمة وسط بين الأمم فهم وسطا في باب القضاء والقدر بين المجبرة وبين القدرية وذلك لأن هناك فرقتان زائغتان في باب القدر إحداهما قد غلت وأفرطت وزادت وإحداهما قد فرطت وجفت ففرقة تقول إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وليس لله قدرة على هداية ولا إضلال فهؤلاء قد أشركوا وفرقة جعلت العبد مقصورا ومجبورا وليست له اختيارات أبدا وعذرته بذلك فجاء أهل السنة فتوسطوا وجعلوا له اختيارا ولكن اختياره مربوط بمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهذا توسطه في باب القدر وهناك أيضا توسطه في باب أسماء الإيمان والدين وذلك لأن هناك فرقتان غاليان منحرفتان إحداهما قد فرطت والأخرى قد أفرطت من المهرطين الذين يجعلون الأعمال ليست من الإيمان وعندهم أن من صدق بقلبه ولو لم يعمل فهو مؤمن كامل الإيمان وآخرون جعلوا الأعمال أو كفروا بترك الأعمال وبترك الأعمال ونحوها فجاء المسلمون أهل السنة وتوسطوا لا إفراط ولا تفريط فجعل الإنسان يستحق اسم الإيمان واسم الإسلام ولو كان معه شيء من الذنوب وشيء من المعاصي فلم يخرجوه من الإسلام بالكلية كالخوارج وكالمعتزلة الذين يكفرون بكل ذنب من أذنب ذنبا أخرجوهم من الإسلام وخلدوهم في النار والعياذ بالله ولم يكونوا كطائفة أهل الأرجاء الذين يجعلونه كامل الإيمان ويبيحون له الاستكثار من المعاصي ويعتقدون أنها لا تضر بل لا إفراط ولا تفريط نحن نقول إن المعاصي لا تخرج العبد من الإيمان ولكن عليه منها ضرر فإنها قد تجتمع على العبد فتهلكه ولو لم يخلد في النار لكن يستحق دخولها ويعذب بقدر سيئاته إذا كان من أهل العقيدة ومن أهل الإسلام ولكن معه ذنب فتوسط أهل الإسلام وأهل العقيدة السلفية فلم يكفروا بالذنوب كالخوارج ولم يجعلوا المذنب كامل الإيمان كأهل الإرجاء بل جعلوه مؤمنا ناقص الإيمان وقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهناك أيضا توسط في الصحابة بل وفي غيرهم من أولياء الله ونبدأ بالتوسط للصحابة فنقول إن هناك طائفتان للصحابة منحرفتان، إحداهما قد فرطت والأخرى قد أفرطت، وأهل السنة بينهما وسط لا إفراط ولا تفريط. فالصحابة بل وفي أهل البيت خاصة فرقتان، فرقة تكفرهم وتستبيح لعنهم ويقال لهم النواصب الذين نصبوا العداوة للصحابة وتخرجهم من الإسلام، وفرقة تغلو فيهم وتجعل عليا هو الله أو هو الرسول أحق بالرسالة وتعبده وتعبد أولياء أولاده وذريته من دون الله، وهذه الفرقة هي الرافضة الذين يتسمون بأنهم شيعة علي يعني أنصاره، وكذبوا ليسوا بشيعته بل هم أعداؤه وأعداء طريقته وسيرته. أهل السنة توسطوا لا إفراط ولا تفريط، فقالوا إن عليا وأولاده وأهل بيته لهم حق الولاية والصحبة والإسلام والأسبقية والقرابة، ولكن لا نفضلهم على الخلفاء الذين قبلهم ولا نغلو فيهم ونمدحهم بما ليس فيهم، بل هم لهم هذا الشرف والقرابة ولا يستحقون أن يوصفوا بما لا يستحقهم ولا غيرهم، سواء من حق الله أو من حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يزيدوا ويغلوا كغلو الرافضة الذين جعلوا عيسى جعلوا عليا إلها، حتى يقول بعضهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة، حيدرة يعني علي، وبعضهم يدعي أنه أولى بالرسالة ويزعم بأن المسيح بأن جبريل عليه السلام خان الأمانة وقد كان أرسل إلى علي فصرف الرسالة إلى محمد. فهؤلاء قد زادوا وغنوا، وجاءت الطائفة الثانية الذين سبوا وكفروا وأخرجوا من الإسلام فجفوا، وجاء أهل السنة فصاروا وسطا بين الغلو والجفا بين الإفراط والتفريط، فجعلوه صحابيا جليلا سابقا من السابقين الأولين، له قرابته وله نسبه وله صهره وله أفضليته، ولكن لا نعطيه حقا من حق الله ولا من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نغلو فيه فوق ما يستحقه هو أو غيره من خلق الله. وهكذا أيضا توسطهم في غيره من الأولياء والصالحين، وذلك أن هناك طائفتان في الأولياء، طائفتان متطرفتان، طائفة قد غلت وطائفة قد جفت. فالطائفة الذين غلوا هم الذين يعبدون الأولياء، الولي عندهم هو الرجل الصالح الذي قد حصل له من القرب ومن الصلاح في العمل ما سبب أنه محبوب عند الله، وأنه ولي من أولياء الله يجري الله على يديه من خوارق العادات ما لم يجره على لسان غيره أو على يدي غيره. فقالوا هذا الولي يستحق منا أن نقدسه، فصاروا في حياته يغلون فيه فيتمسحون به وبثيابه ويتبركون بما مسه من ماء أو غيره، وصاروا في موته يعكفون عند قبره ويتمسحون بقبره ويصلون عنده ويعتقدون أن نصر الصلاة أنه مزية وفضيلة وأنه يشفع لهم في تكفير سيئاتهم وفي قبول صلواتهم وفي مضاعفة حسناتهم فيعملون عنده من قبله من الأعمال ما لا يصلح أن تكون إلا لله وحده. فهؤلاء قد غلوا وتجاوزوا حدهم وطورهم. والطائفة الثانية الذين لا يرون لعباد الله الصالحين ما قدرا ولا يقيمون لهم وزنا فلا يحبونهم ولا يقتدون بهم ولا يتبعون سيرتهم ويحقرون شأنهم ويحتقرونه في أعمالهم ويدعون أنهم كما يعبرون أهل تشدد أو أهل جمود أو أهل رضعية وتقهقر أو ما أشبه ذلك من عباراتهم السيئة. فهؤلاء قد هرطوا أولئك أفرطوا زادوا وهؤلاء قد هرطوا. أهل السنة توسطوا فيما بأولياء الله تعالى فقالوا نحن نحبهم لأن الله يحبهم بل ونحب كل من يحبه الله من الصالحين والمؤمنين والأتقياء ولكن محبتنا لهم لا تصل إلى أن نتمسح بتربتهم لا تصل المحبة إلى أن نصرف لهم شيئا من حق الله أن نذبح لهم من دون الله أو أن نطوهم بأضرحتهم أو أن ندعوهم مع الله أو من دون الله بل محبتنا لهم تستدعي أننا نبحث عن سيرتهم وسنتهم فنعمل بها حتى نكون مثلهم. فإذا رأيناهم يتهجدون بالليل تهجدنا وإذا ذكر لنا أنهم يكثرون من القراءة والخشوع أكثرنا من ذلك. وإذا كان من سيرتهم أنهم يدعون الله ويرغبون إليه دعونا الله كذلك. وإذا كانوا يذكرون الله على كل حال ذكرنا الله كذلك حتى نكون أولياء كما كانوا أولياء. فإنهم بشر كما نحن بشر فكيف نذهب لأنفسنا بأن نكون دونهم بل نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نعمل بهم وأن نصلح من أعمالنا ما أصلحوه حتى أولينا أو أولياء أو ذوي فضل أو ذوي سبق كلهم بحق الله سواء نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نقتدي بأفعالهم. فإذا كنا كذلك فإننا متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء لا إفراط ولا تفريط هكذا جاء دين الإسلام. فالذين غنوا وزادوا وقعوا في الشرك وذلك لأنهم عظموا هؤلاء المخلوقين وجعلوا لهم أو صرفوا لهم شيئا مما لا يصلح إلا لله. فإن التعظيم عبادة والعبادة لله وحده لأن العبادة هي التذلل. فإذا كانوا يتذللون عند تلك الأضرحة ويخضعون ويخشعون فذلك عبادة. وإذا كانوا يذبحون لهم وينذرون فذلك تعظيم وهو من العبادة. وإذا كانوا يدعونهم ويهتفون بأسمائهم فإن الدعاء مخ العبادة. وإذا كانوا يتمسحون بهم ويطوفون بقبولهم ويقيمون الإقامة عندها فإن فإن ذلك تعظيما وذلك حقيقة العبادة. فأولئك الذين غلوا وقعوا في هذا الغلو فأصبحوا بذلك قد أشركوهم مع الله، مع أنهم لا يرضون أن يشرك بهم. فالمسيح عليه السلام بريء من شرك من أشرك به، وهكذا كل من عبد من دون الله وهو لم يرضى بريء من شرك من أشرك به. وفي يوم القيامة لا بد وأن يتبرأوا منهم ويقولون نحن براء من أفعالهم، كما قال تعالى عن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأخبروا بأنهم ولو أنهم عبدوا الملائكة فإنهم ما رضوا بذلك منهم ولا أحبوا ذلك، وإنما الشياطين والجن هي التي سولت لهم وزينت لهم أن يعظموهم وأن يعبدوهم وأن يؤمنوا بهم. وإلا فأنبياء الله ورسله وأولياءه والصالحون من عباده بريئون من شرك من أشركهم مع الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فإن المسلمين وأهل العقيدة السلفية لقد توسطوا في أولياء الله فأحبوهم محبة قلبية، وحملتهم محبتهم على أن تتبعوا أخبارهم ودونوا سيرتهم ونظروا في الأشياء التي كانوا يعملونها، فعرفوا أنهم ما صاروا صالحين إلا بسبب زهدهم في الحرام وبعدهم عنه وديانتهم بالحلال وتقربهم إلى الله بأنواع القربات. فقالوا: هذا هو سبب صلاحهم، لماذا لا نفعل حتى نكون مثلهم، حتى نصلح كما صلحوا، حتى نكون أولياء لله كما كانوا أولياء لله يحبهم الله تعالى ويحبهم ويوفقهم ويعينهم، فنفعل الأفعال التي أحبهم الله لأجلها حتى يحبنا كما أحبهم، وحتى يعيننا كما أعانهم، ويهدينا كما هداهم. هذه عقيدة أهل السنة، هذا هي كله فيما يتعلق بالعقيدة. وبعد ذلك لا بد أيضا أن نذكر أمثلة للأعمال، وذلك لأن هناك أيضا أعمالا من الشريعة الإسلامية جاء الإسلام فيها بطريقة حسنة، فأدخل الشيطان على بعض الناس الغلو والإفراط والزيادة، وأدخل على بعضهم التقصير والتفريط والنقصان، وذلك كله وسوسة من الشيطان وتسويل لهم حتى لا يفعلوا الدين الحق كما جاء. فمن ذلك نبدأ بمبادئ العبادة، نبدأ مثلا بالطهارة، فإن الطهارة عبادة شرعية أمر الله تعالى بها، ولكن يفعلها عباد الله فعلا متوسطا لا إفراط فيها ولا تفريط. هناك طائفتان في باب الطهارة متطرفتان، إحداهما قد غلت والأخرى قد جفت، فالذين غلوا هم الذين زادوا في الطهارة ما ليس منها وتشددوا فيها تشددا زائدا حتى زهدوا فيما نقل لهم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وعن كيفية تطهره ووضوئه وامتثاله وما إلى ذلك، اعتقدوا أن ذلك لا يطهر، فزادوا وظلوا. فجاء الإسلام بالأمر الوساط، لا إفراط هؤلاء الذين يغلون في الطهارة، ولا جفاء أولئك الذين لا يبالغون ولا يسبغون الطهارة ولا يتمونها. كلا الطائفتين منحرفتان، الطائفة الذين غلوا ترى أحدهم مثلا يتوضأ بصاع أو بصاعين، ترى أحدهم يغسل وجهه خمسا أو عشرا ويرى أنهما طهر ويغسل يديه مرارا قد تتجاوز العشرة، وكذلك في الاغتسال ربما يغتسل نصف ساعة وربما ساعة وربما ساعتين، كما حدثني بعضهم أنه يقيم في مزاولة الاغتسال ساعتين، وكذلك في الوضوء مدة طويلة. لا شك أن هذا غلو، وهكذا أيضا في باب النجاسة، في باب إزالة النجاسات، فترى أحدهم إذا وقعت عليه نجاسة لا يكتفي بغسلها مرتين أو ثلاث مع زوالها، بل ربما غسلها عشرا أو أكثر من عشر. وهكذا في باب الاستنجاء الذي هو غسل أثر البول والغائط، أكثر ما قيل إنه يغسل سبع مرات، ولكن تجد أحدهم يغسله عشرات ويصب على فرجه عددا من المرات، وكل ذلك من الغلو ومن الزيادة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ولا شك أيضا أنها وسوسة من الشيطان ليمل العبد من العبادة، وذلك لأنه متى دام على هذا التطهر برهة من الزمان مثلا سنة أو سنتين من وضجر واستثقل العبادة حتى ربما ترك الصلاة لاستثقال الطهارة، كما حدثني أناس وقع بهم ذلك الفعل، أنهم لما كان أحدهم لا يتوضأ إلا في ساعتين قال كيف أصلي هذه الصلوات، فصار يجمع الصلوات الخمس في وضوء واحد، يتوضأ بعد العشاء ويصلي الصلوات الخمس، فيكون قد أفرط حيث ترك الصلاة في مواقيتها لما أن الشيطان ثقل عليه هذه الطهارة التي قد لا تستغرق إلا خمس دقائق أو نحوها، ثقلها عليه حتى يغير العبادة عن موقعها. كذلك في باب إزالة النجاسة قد يوسوس إليه الشيطان أنه انتقض وضوءه وهو في الصلاة حتى يقطع الصلاة، أو أن في ثوبه أدنى نجاسة ولو قليلا حتى يروي أن صلاته بطلت ليستثقل الصلاة فيمل منها بعد ذلك. وكثيرا تركوا الصلاة لأجل هذه الوسوسة لما أن الشيطان ثقل عليهم الطهارة أصبحت الصلاة ثقيلة عليهم وشاقة أيما مشقة، فعند ذلك رأوا أنهم يتركون الصلاة لأجل هذه المشقة، ولو رجعوا إلى تعاليم الإسلام وإلى ما شرعه لعرفوا أن هذا ليس من الدين في شيء، وأن الإسلام جاء بالسهولة وباليسر وبالسماحة وبالبعد عن كل المشقات وكل الصعوبات. فمثل هؤلاء الذين غلوا في باب الطهارة، هؤلاء من الذين أفرطوا في ذلك، وأما الذين فرطوا فإنهم أيضا كثير، وسبب تفريطهم أيضا وسوسة من الشيطان حتى يبطل بذلك عملهم. فترى أحدهم إذا غسل وجهه لا يبالغ ولا يسبغ، فيبقى في وجهه أشياء لم يأتي عليها الماء، وإذا غسل يديه أو رجليه غسل بسرعة ومسح مسحا لا يبالي، فكثيرا ما يبقى في بدنه قطعا في رجليه وفي عقبيه لا يسبغ ذلك ولا يتعاهده. هؤلاء من الذين فرطوا وجفوا وقصروا في باب الطهارة، وكثيرا ما ننصح هؤلاء أن يسبغوا الوضوء وأن يتعاهدوا، حيث أن الشرع قد ورد من أمر بالإسباغ في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الخصال التي تضع بها الدرجات ويمحو الله بها الخطايا، قال إسباغ الوضوء على المكانة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط ذلكم الرباط. وهكذا أيضا حثنا على أن نتعاهد ما قد ينبو عنه الماء من الجسد ومن القدمين خاصة، في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وفي رواية ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، الذين يغسلون غسلا خفيفا ولا يتعاهدون أقدامهم، كثيرا ما يكون في مؤخر القدم بقعة لم يمسها الماء فتبطل بذلك الطهارة. فهؤلاء مفرطون حيث أنهم نقصوا في الطهارة، أولئك زادوا وغلوا وتجاوزوا، وهؤلاء قصروا ونقصوا. ودين الإسلام جاء بالوساطة، وهو أن الإنسان يتوضأ وضوءا مسبغا، فيكتفي بغسلة واحدة مسبغة كافية للعضو، وإذا زاد غسلة ثانية فهي أفضل، وإذا زاد غسلة ثالثة فهي أفضل من الثنتين، ولا تجوز الزيادة على ثلاث، الزيادة على الثلاث تعتبر إسرافا وإفسادا وغلوا. فكيف بالذين يغسلون العشرات؟ هذا هو التوسط في هذا الباب. وهكذا نقول في الغسل، فإن الاغتسال أيضا طهارة شرعية، أمر الله الإنسان بعد الجنابة ونحوها أن يغتسل، كما في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقوله ولا جنبا وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالاغتسال هو تعميم البدن بالماء، غسل البدن كله بالماء. ففيه أيضا إفراط وتفريط، فيه غلو وجفا، على حد ما ذكرنا في الوضوء، فإن من هناك من يتشدد فيقيم في الاغتسال ساعة أو أكثر أو ساعات، وربما دلك جسده وبالغ في دلكه، حتى أخبرني بعضهم أنه يملك جسده ويحكم بأظهاره ويعتقد أن الماء يزل عنه ولا يتبلغه حتى يخرج الدم من حكه لأظهاره ومن مبالغته لحك جسده. فهذا بلا شك أنه غلو وتهريق وإفراط وزيادة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا شك أن الشيطان هدفه وقصده أن يمنه من هذه العبادة حتى يرجع ويتركها كما ترك غيره هذه العبادات. وهكذا الذين يكتفون بالتبع النسخ، فإذا اغتسل أحدهم لا يملك جسده بل يمر الماء عليه وما يبالغ، هذا أيضا عليه خلل. ونكمل بعدما عرفنا أن السبب أو أن الموقع في ذلك هو الشيطان الرجيم الذي هو عدو للإنسان، حريص على أن يضله ويبطل عليه أعماله كما يبطل عليه عقيدته. فالشيطان يرى أو يشم قلب الإنسان، فإن رأى فيه تصلبا ورأى فيه تشددا جاءه من باب الغلو وجاءه من باب الزيادة، وقال له أنت لا يكفيك مثل ما يكفي غيرك، بل عليك أن تزيد وتبالغ. فإذا توضأ الناس للصلاة فلا تكتفي بالوضوء بل اغتسل للصلاة، وإذا توضأ الناس بالمد فلا تكتفي به بل توضأ بالصاع أو بالآصع، وإذا غسل الناس أيديهم ثلاثا فلا تكتفي بسبع ولا بعشر بل زد عليهم حتى تكون أكثر، ويزين له أن الأجر على قدر النصب، وأنه كلما كثر العمل كان الأجر عليه أضعافا مضاعفة. هذه وسوسة من الشيطان، وما ذاك إلا أن دين الإسلام جاء بما فيه المصلحة والنهي عن ما فيه المفسدة، فالاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته هو خير الهدي، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زاد على ذلك فهو محدث وشر الأمور محدثاتها. الذي لا يقنع بما قنع به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتقد أن دين الإسلام ناقص، وأن الرسول ما بلغ البلاغ المبين، وأنه قصر في التعليم حيث اقتصر على بعض الشرائع أو على بعض الطهارات أو نحو ذلك. وإذا اعتقد هذا الاعتقاد السيء وقع والعياذ بالله في الانحراف وفي الضلال، فإن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء بإخفاء شيء من الرسالة أو بالنقص والتغيير في شيء من أمر الشريعة اعتقاد باطل وضال مضل يوقع في الخروج والعياذ بالله من دائرة الإسلام. وقد أوقع أيضا كثيرا من الناس في بعض الوسوسة في الأعمال الأخرى، سواء كانت أفعالا أو تروكا، فمن ذلك ذلك مثلا الوسوسة في النية في الصلاة، فإن الشيطان يضالي عند بعضهم فيقول له أنت ما نويت أو أنت نيتك ليست سليمة وصحيحة أو أنت ما استحضرت النية، فلا يزال يوسوس له أنه ما أتى بالنية المشترطة للعبادة من طهارة أو من صلاة حتى تفوت عليه الأوقات فتنقض عبادته أو تفوته الصلاة ويفوته فضيلة الوقت، وهذا بلا شك أنه زيادة على ما حده الله تعالى. وهناك من لا يبالي فيصلي أو يتوضأ بدون قصد صالح وبدون نية حسنة، فيعتبر هذا أيضا مقصرا ومخلا بعمل من الأعمال المطلوبة. والوسط في ذلك هو أن ينوي الإنسان بقلبه الطهارة أو الدخول في الصلاة أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك فإنه قد نوى واعتبرت نيته صالحة كافية. ولما أوقع الشيطان فيه كثيرا من الناس في الغلو القراءة في الصلاة، وأوقع آخرين في الجفاء فأفرط في القراءة ناسا وفرط فيها أناس آخرون، وكذلك في الأذكار وغيرها، فإن أناسا وسوس لهم الشيطان بأنكم لا تحققون القراءة والحروف إلا إذا نطقتم بها على هذه الكيفية، فإذا لم تفعلوا فقد اختلت قراءتكم واختلت تكبيركم واختلت أذكاركم وما إلى ذلك، حتى ذكروا أن بعضا منهم يتكلم في النطق في القراءة، حتى إذا أراد أن ينطق بالضاد ونحوها أخرج بصاقه من شدة تكلفه وتشدده عندما يقول رب الضالين أو المغضوب، يكلف نفسه حتى يخرج لعابه وبصاقه من شدة تكلفه. لا شك أن هذا ما أنزل الله به من سلطان. وهكذا أيضا تكلفهم في النطق بالتكبير ونحو ذلك، حتى ربما يخرج الكلمة عن وضعها وما وضعت عليه فيكرر الكاف ويشددها فيقول الله أكبر أو ما أشبه ذلك، وعند قراءة التشدد التحيات يشدد التحيات فيقول التحيات وما أشبه ذلك، حتى تخرج الكلمة عن وضعها حتى تخرج عن ماهيتها التي وضعت عليه. لا شك أن هذا تغيير للكلام عن وضعه وعن ماهيته وما هو عليه، ولا شك أن الذين يهرقون في ذلك ويقصرون على خطر أيضا، وذلك لأن هناك من لا يأتون بالتكبير كما ينبغي، فيأتي أحدهم بالكلمة دون أن يحقق حروفها، وكذلك في القراءة دون أن يحقق حروفها وتشديدها. أما الدين الوسط فهو التوسط في القراءة وفي التكبير وفي التشهد وفي سائر أركان الصلاة، لا إفراط هنائك ولا تفريط هنائك، لا غلو ولا تقصير، وهو أن تأتي بالقراءة بحروف بارزة ظاهرة يقرأها اللسان دون تكلف في التشديد ودون تكلف في المد ودون تقعر وتشدق في تكلف النصاحة ودون تساهل في إدغام كثير من الحروف الدالة أو عجلة وسرعة يختفي معها كثير من الحروف التي حقها الإبراز، بل لا إفراط ولا تفريط. فإذا قرأها وقراءة مفهومة مسموعة حروفها ظاهرة شد ظاهر شدها ومدها على ما ينبغي، كان بذلك متوسطا لا إلى الجفا ولا إلى الغلو الذي قد يمل من العبادة ويوقع في تغيير الكلم وتحريفه عن مواضعه. وهكذا أيضا في العبادات، الصلاة مثلا إذا نظرنا إلى بعض الأئمة الذين قد يزيدون في الصلاة ويطيلونها إطالة في الأفعال، قد تكون مملة في الأفعال أو في القراءة أو ما أشبه ذلك، فيملون ويضجر من معهم من المأمومين ويستفقدون صلاتهم وينفرون منهم. فهؤلاء في طرح، هؤلاء أهل إفراط وغلو وزيادة. وهناك طرف ثاني يقصرون ويخلون وينقرون الصلاة نقرا ولا يطمئنون في حركاتها ولا في أفعالها كما ينبغي، فلا تنعقد صلاتهم ولا تكون مجزئة، فيكونون سببا في إبطال صلاة من صلى معهم ولو كثر الذين يرغبون الصلاة معهم. فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ودين الله وسط، والصلاة المعتدلة متوسطة بين هؤلاء وبين هؤلاء. فالإمام يراعي حال المأمومين فلا يطيل إطالة تملهم وتفجرهم، ولا يخفف تخفيفا يخل بالعبادة ولا يأتي بأركانها ولا بواجباتها المطلوبة، ولا يطمئن فيها الطمأنينة الشرعية، بل يحرص على الاقتداء بالصلاة النبوية في القراءة وفي الأذكار وفي غيرها، وبذلك يكون متوسطا بين الغالي والجافي. هذا أيضا مما وقع فيه أن الناس انقسموا إلى طرفين نقيضا، وتوسط دين الحق بين ذلك الطرفين. وهكذا نأتي إلى كثير، أو لو تتبعنا كثيرا من الأعمال لوجدناها كذلك. لوجدنا مثلا أن الكثير من الناس قد يشقون على أنفسهم ويضجرونها في تحمل كثير من التطوعات التي يحرمونها، يحرمون الأنفس لذتها وراحتها التي منحت إياها، والآخرون يقصرون فلا يأتون بشيء منها أصلا. ودين الله وسط بين ذلك. فنذكر من ذلك قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان في أول شبابه كثير العبادة، فشق على نفسه فكان يصوم الليل النهار كله كل الدهر، وكان يصلي الليل كله ويختم القرآن في كل ليلة في تهجده. فهذا فيه غلو وفيه مشقة وفيه تعب يؤدي إلى أنه يفوت عليه حقوقا واجبة، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غلو، وقال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لهذا لا شك أنه زيادة تمل الإنسان من العبادة وتفضله. وهناك آخرون لا يعرفون مثل هذه العبادات ولو كانت نوافل، فلا يصلي أحدهم في الليل أصلاً ولا يصوم إلا ما فرض عليه، ولا يأتي بشيء من النوافل، ولا يتقرب بشيء من القربات، وكأنه غافل أو مستغن عن هذه العبادات ونحوها. فلا شك أن هذا أيضا في طرف، وذاك في طرف الذي كلف نفسه وشق عليها، هذا متطلع شديد التطرف، والذي تساهل في العبادات ولم يأتي بشيء من العبادات المسنونة ولم يتقرب بشيء من نوافلها، هذا أيضا متطلع غاية التقرب. ودين الإسلام وسطا، وهو أن تتقرب إلى الله بقرب قربات لا تكلف بها نفسك ولا تضر بها ولا تحرم بها نفسك من حقك ومن الحقوق الواجبة عليك وما أشبه ذلك. ولا تنسى عبادة الله، ولا تشتغل بالملذات وبالشهوات عن حق الله، ولا تعطي نفسك كل ما تشتهي من لذة ونوم وشهوة بطن وشهوة فرد وماكل ومشرب وملبس ونحو ذلك، فهذا أيضا إفراط وتفريط. ولك أن تقيس أي أخو كل ذلك في كل شيء، حتى مثلا في الأمور العادية، في الأمور المأكل والمشرب والملبس وما أشبه ذلك، فإن الإسلام جاء فيها بالوساطة. فمثلا اللباس الذي هو زينة للناس أنزله الله وامتن على عباده بقوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا اللباس انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فتجد الطرف الأول هو أهل البذخ والإسراف والإفساد، الذي قد يكون لباس أحدهم يتكلف بمئات أو بما يبلغ الألف أو الألوف من ذكر أو أنثى، هذا بلا شك أنه إفساد وإسراف وتبذير للمال في غير حقه، يعتبر إفراطا وغلوا وزيادة، ولأنه اقتصد واستعمل ما يكفيه وتصدق بهذا الزائد أو أنفقه لوجه من وجوه الخير لكان خيرا له. بينما هناك طرف آخر قد أنعم الله عليه ورزقه ولكنه قصر على نفسه، روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثيابا وسخة، ثيابا متمزقة، ثياب بذلة وهوانا، فسأله فقال: أليس قد رزقك الله مالا؟ قال: مالا؟ قال: من أي أنواع المال؟ قال: من كل أنواع المال، من الإبل والبقر والغنم والرقيق والنعم. فقال: إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى عليه آثار نعمته. فكون الإنسان واجدا وكون الإنسان غنيا ومع ذلك يقصر على نفسه فيقتصر على ثياب دنسة وسخة متمزقة قد تبدو منها عورة، يعتبر هذا تقصيرا وإخلالا. وخير الأمور أوساطها أن لا يسرف الإنسان في اللباس، وأن لا يقصر في اللباس، بل أن الوسط بين ذلك لا إفراط ولا تفريط. هذا مثال من الأمثلة. ونقول كمثل ذلك أيضا في الأكل. الأكل أيضا تجد كثيرا من الناس يسرفون فيحشدون عند الطعام أنواعا من أنواع الأطعمة وكلها تذهب لا تؤكل ولا يؤكل منها إلا نزل قليلا. وآخرون يكون عندهم أموال ولكن يحملهم البخل والشح على يقصر على أنفسهم وعلى أولادهم فيبيتون طويلا وبياعا عندهم أموالا أو لا يأكلون إلا شرفا من العيش أو عرقة من الطعام فيقصرون على أنفسهم والأموال عندهم يكدسونها ويجمعونها. الوسط الخيار. الدين هو الوسط بين ذلك لا إسراف ولا تبذير كما في قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا مثال أيضا. هذه كلها أمثلة على أمور عبادية وأمور عادية. وأما الأمور المحرمة وكذلك المعاملة نحوها فإن الناس فيها أيضا منقسمون إلى هذه الثلاث الطوائف في التروك ونحوها وفي الزهد ونحوه. بل في نفس الرغبة في الدنيا انقسموا إلى ثلاث الطوائف فقسم أكبوا على الدنيا وعظموا شأنها وركنوا إليها وأحبوها وجعلوا دنياهم أكبر همهم ومبلغ علمهم وشغلوا بها أوقاتهم كلها. لا شك أن هؤلاء قد نسوا الآخرة وأنهم قد زادوا في هذا الأمر وقد غلوا. بينما أن هناك آخرون قد زهدوا ولكن زهادة أوقعتهم في أنهم نتركوا مصالح أنفسهم واقتصروا وانعزلوا عن الناس وعن الناس فيه وأضاعوا من تحت أيديهم فلم يكتسبوا مالا لأنفسهم يغنون بها أنفسهم وأضاعوا أولادهم دون أن يعطوهم ويكسوهم ويرزقوهم وما أشبه ذلك. هؤلاء أيضا محبون ومقصرون. والأمر الوسط بين ذلك هو أن الإنسان يطلب من الدنيا الكفاف والقوة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا لا إفراط ولا تفريط فلا ينقطع عن الدنيا انقطاعا كليا بحيث يضيع نفسه ويعرض نفسه للحاجه والتكفر وسؤال الناس ويعرض اهله للجوع وللضنك ولضيق المعيشه ونحو ذلك ولا يجعل همه كله مكبر على الدنيا صالحا فيها هواه وصالحا فيها حياته وصالحا فيها اوقاته وناسيا اخرته وناسيا الاعمال التي تقربه الى الله. لا هذا ولا هذا. بل يشتغل لدنياه بقدر ويشتغل لآخرته بقدر ولا يبالغ في محبة الدنيا المحبة التي تنسيها الآخرة ولا يبالغ في التقصير فيها التقصير الذي ينسيه حظ نفسه الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لنفسه عليه حقا. هذا أيضا مثالا في الغلو والتفريط في الجفاء في الإفراط والتفريط في الغلو والجفاء. كذلك أيضا من الأمثلة كثيرا من المعاملات. كثير من الناس يتعاملون ويتوسعون في باب المعاملات فلا يبالي أحدهم بأية معاملة سواء غش سواء الربا سواء زيادة على غير ما أنزل الله بها عليهم سلطان سواء اكتساح واخذ النار بالباطل باي نوع مثل هؤلاء قد زادوا وتوسعوا في باب المعاملات فاحرقوا وتوسعوا بحيث انهم ليس عندهم او لا يعتقدون ان هناك معامله حرام عندهم الغش وزيادة على المسلم وإيقاعه بما يكتسبون من ورائه مالا أو نحو ذلك كل ذلك جائز ومباح لهم يبيعون لأنفسهم ما لم يبح لهم الشارع بينما هناك من تشدد في باب المعاملات امتنعوا عن أشياء أباحها الله امتنعوا عن البيع الذي أباحه الله وامتنعوا عن الإدارة التي أباحها الله وامتنعوا عن التكسب والعمل الذي أباحه الله واعتقدوا أن ذلك ممنوع وأن فيه خطأ فوقعوا في التقصير والنقص وأولئك وقعوا في الزيادة والغلو والإفراط وحيض الأمور أو ساقها لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وبجملة نعرف أن السبب الذي أوقع هؤلاء وهؤلاء في الإفراط والتفريط هو كما ذكرنا وكررنا الشيطان وسوسة الشيطان حتى يخرج هؤلاء من العبادة ويخرج هؤلاء من العبادة أو حتى يمل كثيرا من العبادات ويثقلها عليهم ويثقل عليهم المكاسب ونحوها ويوقع هؤلاء في المحرمات أو في المشتبهات التي تجر إلى المحرمات فيحصل أنه أظن خلقا كثيرا ليصدق على الناس ظنه كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. نسأل الله أن يبصرنا بالحق الذي هو دين الحق والذي هو والذي اختاره الله للأمة دينا وحقا. نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا غضبا. ونسأله أن يعيذنا من نزغات الشيطان وأوهامه ووساوسه وأن يجعلنا من الذين أنار قلوبهم بطاعته وبصرهم بالحق ودلهم عليه ورزقهم الهدى والاستقامة والسلوك إلى الصراط السوي الذي يؤدي بهم إلى النجاة في الآخرة. والله تعالى أعلم وصلى الله على
أيها الأخوة المسلمون، وبعد هذا الطيب وهذا الكرم لا يسعون إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة عبد الله بن عبد الرحمن جبرين على هذه النصيحة الغالية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من نصيبه دعوتنا له بطول الصحة وطول والعافية والعلم والفقه في الدين وأن تكون في ميزان عمله يوم القيامة. وهذه في الحقيقة محاضرة يجب اقتناؤها ويجب إذاعتها وإشاعتها ويجب معرفتها وتوزيعها على الأصدقاء لأنها حجة لنا وعلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن تكون في ميزان عمل يوم القيامة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم، وإلى اللقاء.